بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
والآن مع الشريط 27 بعد 300 على 1.
نعم،
حياكم الله. لا أريد أن أطيل عليك، عندي حقيقة مجموعة أسئلة، أرجو من الله أن تكون قصيرة. عندنا هناك في كندا شركات ضخمة لذبح الدجاج واللحوم الأبقار والأغنام، فأرادوا أنهم يأخذوا تصريح من المسلمين في تورونتو بحيث يسمحوا أو يوقع المسلمين على هذا التصريح بأن يسمحوا لهم يسوقوا تحت اسم لحم إسلامي أو مذبوح
على الطريقة الإسلامية، يعني موضة العصر الحاضر.
موضة العصر الحاضر. فنحن حقيقة كان لنا شروط كثيرة عليهم، لكن ما استطاعوا أن
يتجاوبوا
كلها. من الشروط اللي ما استطاعوا أن يطبقوها الشرط أنهم لابد أن يمرروا تيار كهربائي في جدول ماء صغير حتى يصعق الدجاجة من رأسها كي تدوخ، فيساعد الذبح الأوتوماتيكي أو الذبح الآلي للدجاجة بحيث يذبح 1000-2000-3000 دجاجة في آن واحد. ممكن بهذه الصعقة الدجاجة اللي قلبها ضعيف ممكن تموت، لكن هم من القانون اللي عندهم أنه إذا رأى المفتش أن الدجاجة ميتة أن يرفعها من الخط الذي تدور عليه. فكيف المخرج في هذه المسألة؟
على كل حال، هنا من الناحية الإسلامية شيئان، أحدهما يتعلق بتحليل أكل الذبيحة ولو ذبحت، والآخر يتعلق ليس بالأكل وإنما بالذابح. قلت السؤال هذا الجواب عليه له جانبان، جانب يتعلق بحل هذه الذبيحة، والجانب الآخر يتعلق بالذابح. لو أن جزارا ما ذبح شاة ما بأي حاد كحجر أو خشب حتى سال دمها، فمن حيث أكلها حلت لأنه سال دمها. لكن ما يتعلق بالجانب الثاني وهو الجزار فقد ارتكب محرما، حيث أنه عذب هذا الحيوان. وجواب هذا انطلق فيه من قوله عليه السلام: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته، وإذا قتل فليحسن القتلة. فهذا الذي ذبح بوسيلة غير سكين ماضية حتى سال دم الدابة فقد حلت، لكنه عذبها فهو آثم. واضح هذا التفريق لابد. هؤلاء الغربيون يزعمون أنهم جاءوا بمبدأ الرفق بالحيوان، هم كذابون، لأن التعبير اللغوي أن الحيوان يشمل الحيوان الناطق والحيوان الأعجم الصامت، بينما هم خصوا الرفق بالحيوان بالحيوان الأعجم الصامت الذي لا يتكلم، ثم أفرغوا كل غلاظتهم على الحيوان الناطق الذي هو الإنسان والذي كرمه الله عز وجل على كل ما خلق. وهذا يقال فيما لو أنهم فعلا حققوا مبدأ الرفق بالحيوان ولو بهذا المعنى الضيق الحيوان الصامت، ولكن كل شيء يختلف مع ماديتهم وجشعهم، فليس هناك شيء اسمه الرفق في الحيوان فضلا عن الإنسان. وكما ذكرت آنفا هن في سبيل توفير الوقت وكسب المال بسبب هذا التوفير يصعقون الدجاج وغير الدجاج كما بلغنا، هذا تعذيب للحيوان، ولا تكون إراحة الحيوان إلا بذبحه على الطريقة الشرعية. ولذلك المسلم الذي يريد أن يفتي الناس أو أن يرخص لبعض الناس لا يجوز له فقط أن يراعي ناحية حلال أكله هذا الحيوان الحرام، بل يجب أن يلاحظ مع ذلك الرفق بالحيوان. وعلى ذلك لا يعني أرى أنه يجوز لجماعة من المسلمين هناك أن يعطوا تأشيرة أو كما يقولون اليوم الضوء الأخضر أن هذا جائز في الإسلام، ثم يوزع على الناس وعلى العالم الإسلامي كما هو مغزو بمثل اللحم البلغاري وغيره، وتقع المشكلة بالذي أفتى هذه الفتوى لأنه غض النظر عن الناحية التي تتعلق بالجزار، وحسبه أن يفهم بأن هذا الحيوان ذبح، هذا إذا سلمنا أنه فعلا يذبح ويسيل دمه بعد ذلك الصعاق، وسلمنا أيضا بأن الفحص الطبي دقيق عندهم. قلت أنه إذا سلمنا بأن الطبيب البيطري هناك فعلا حيشمل في فحصه كل دجاجة ماتت من الصعق،
ما حيستطيع يفعل
هذا، مستبعد. أي نعم، إذا لا يجوز.
طيب، هذا يقودني إلى سؤال آخر في الحقيقة.
يقودني
إلى سؤال آخر، وهو نفس ذبائح أهل الكتاب التي تنزل في الأسواق. هم عندهم ماذا يفعلون؟
يعني أي أسواق هناك؟
في كندا.
طيب،
ماذا يفعلون؟ لأنه كثير من المسلمين لا يتورعون
من أكلها.
يضرب الدابة رصاص في رأسها حتى تدوخ، فماذا يفعلون؟ يضرب مثلا 10-15 دابة ثم يبدأوا بذبحها شيئا فشيئا، فطبعا ممكن الدابة الخامسة أو السادسة قطعا تكون قد ماتت. فالناس يستشهدوا بقول الله في سورة المائدة: فطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم
حل لكم. فهل هذا ينطبق عليهم؟
كلا، لأن المقصود من الآية هو كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وطعامه أي وذبائحه. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم، بدليل أن المعنى الآخر الذي قد يتبادر إلى ذهن من لا علم عنده بعلم التفسير، وطعام بمعنى مطعومهم أي مأكولهم، هذا لا يقول به مسلم. وأنا منذ شهر وزيادة كنت في السعودية، وكنا والحمد لله في أكثر ليالي الأسبوع نقيم سهرات مع بعض الشباب، فجاء سؤال من أحد الحاضرين مثل هذا تماما وأجب بما تسمع، وكان هناك شيخ مصري. أي نعم. فقال هذا المصري هناك أنه في بعض العلماء أباحوا ذبائح أهل الكتاب كيفما كانت، فكان جوابي هذا لا يقول به مسلم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. غير يا أستاذ.
يا أخي العزيز، بالنسبة لصلاة السفر، أنا قادم من كندا، قادم أجلس قرابة أسبوع لقضاء حاجتي، تزيد قليلا أو تنقص لكن مش أقل من أسبوع ناوي إن أجلس، هل أستطيع أن أقصر في هذه الفترة؟
أنت أصل بلدك منين؟
أنا من فلسطين.
من فلسطين؟ وذهبت من فلسطين إلى كندا
مرورا من الأردن.
مرورا من الأردن. ليس لك هنا إقامة أو أهل أو كذا؟
لأخوي متزوج.
أخوك متزوج
هنا.
أنت جئت كما قلت لقضاء بعض الحاجات.
نعم.
الأمر اللي يتعلق بك، إن كنت نويت الإقامة، ومتى ينوي الإنسان إقامة؟ حين يكون مخطط لنفسه في هذه الحالة يكون مقيما ويصلي صلاة المقيم بجواب مختصر. أما إن لم يكن كذلك، أي لم ينوي الإقامة، وبعبارة عربية سلفية قديمة لم يجمع الإقامة، وذلك يكون بعبارة توضيحية، إذا قال أنا جيت لقضاء بعض الحاجات بدي يومين ثلاثة، خلصوا يومين ثلاثة، لا لسه ما انتهيت، أربعة خمسة، فهذا مسافر وليس مقيما، وحينئذ يأتي قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرا. فأنت بقى تستطيع أن تحكم على نفسك هل أنت مقيم أم مسافر. واضح؟ طيب غيره.
بالنسبة للصلاة على كرسي الطائرة، أحيانا يكون في بعض الأماكن تتسع للمصلي أن يصلي الصلاة واقفا، لكن يكثر مرور المضيفات والمضيفين، وربما تكون قريبة من مكان قضاء الحاجة، فهل الأولى الصلاة في هذا المكان أم الصلاة على كرسي الطائرة؟ وهل يتحرى الإنسان بأن يسأل قائد الطائرة عن اتجاه القبلة؟ أحيانا لا أعرف اتجاه القبلة، وإنما يحدد لك الاتجاه شمال شرقي جنوب غرب إلى آخره، فما الحل في هذه المسألة؟
أولا، ما الفرق بين الصلاة على الكرسي وبين الصلاة في ذلك المكان المتسع من حيث مرور المضيفات كما يقولون؟ هل تعني مرورهم أمام المصلي ولا مرورهم بجانبه؟
أحيانا يكون هذا الموقع لا يسمح بمرورهم إلا أمام المصلي إذا كان اتجاه القبلة اتجاه معين، أما إذا كان في الاتجاه الآخر اتجاه القبلة فلا يمرون أمام المصلي.
نعم.
هناك مسألة يا أخي العزيز بالنسبة
ما خلصنا من الأولى، أنت خد جواب الأولى ما أظن ها؟
لا من كثرة الأسئلة
لعل قبل ما ندخل بشيء من التفصيل في الجواب عن السؤال السابق، المرور الممنوع عنه لعله حدوده في ذهنك قائم
إن شاء الله.
فإذا المضيفات إذا مروا بمروا في منطقة الحرم الممنوع أن يمر النار بين ذي مصلي ولا؟
نعم، لأنه يا أخي العزيز المكان صغير
صغير،
فيعني السترة لو اتخذ سترة فكاد تكون حائط المطبخ طبعا المضيفات، فقطعا هيكون مرور بينك.
فهين إذن صلي على الكرسي
بالنسبة لاتجاه الكعبة.
نعم.
هل تجتهد في تحديدها بنفسك؟ لم يصب الاجتهاد وانت في السماء.
لا هذه قضية تانية. لا، قضية القبلة سواء كنت تصلي على الكرسي او كنت تصلي في تلك المنطقة الحرة أن نسميها، هي قضية تبلي قضية ثانية. طيب هون يرد شيء يسمى عند الفقهاء بالتحري، وهذا التحري يختلف من إنسان إلى آخر. إنسان مثقف مثلا يعرف أولنجيات الأربعة، قلنا أنه يجب أن يتحرى كل بحسب استطاعته. فأنت بتعرف مثلا بالنسبة لبعض البلاد إذا كان عنده شيء من الوعي والثقافة بالنسبة لبلدنا هون بيعرف أنه القبلة في الجنوب، لكن ليس كذلك لو كان في اليمن حتنعكس مع القضية، وليس كذلك إذا كان في مصر أو في جدة أو كان في المغرب في فرنسا أو بريطانيا إلى آخره. فالذي يكون راكبا في الطائرة المشكلة تحري القبلة أدق من يعيش في بلد يعرف أن هذا البلد غربه من هنا شرقه من هنا، أما الطائرة كل ساعة شكل. إذن هنا في اعتقادي بالنسبة لأكثر الناس لا مجال لتحري القبلة إلا بهالبوصلة الجديدة التي وجدت، وهذا خاص بالنسبة لبعض الناس المثقفين الواعين. فإن تيسرت له هذه البوصلة وعرف استعمالها فحينئذ يترقب اتجاه الطائرة، أي لا يحرم بالصلاة إلا حينما البوصلة تؤشر له بأن الطائرة توجهت إلى القبلة فيحرم، ثم لا يضره بعد ذلك تميل يمينا أو يسارا غيره.
جزاك الله. بالنسبة يا أخي أذكر قرأت في كتاب مختصر من منهاج القاصدين أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه رأى الله، قال أنني رأيت الله، وسأله أحمد صلى الله عليه وسلم عن أي شيء أحب إليه بأن يتقرب الناس به إليه، قال له بكلامي، قال بفهم أم بغير فهم، قال بفهم أو بغير فهم، ربما مرت عليك هذه الرواية. فالحقيقة ما استطعنا أن نفهم كيف قال أحمد رأيت الله، فلو توضح لنا قول أحمد هذا إن صح عن أحمد.
صححت سؤالك أخيرا. أخي أنت تعلم أن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما صح وما لم يصح، وأن طريقة تمييز الصحيح من الضعيف من هذه الأحاديث نرجعها إلى علم اسمه علم الحديث. أما طريقة معرفة أقوال العلماء سواء كانوا صحابة أو تابعين أو أئمة مجتهدين ليس لها طريق إلا طريق علم الحديث نفسه، لكن هناك فرق كبير. الحديث إذا جاء في كتاب قال رسول الله لا قيمة له، نعم.
أنت خلص جواب في الإمام أحمد؟
إيش كنا؟ كنا في ماذا؟
أن الإمام أحمد رأى الله.
ها؟
أن الإمام أحمد رأى الله.
أيوة. كنت بقول إنه الحديث في عنا شيء أظن سمعت به يسمى السند. دراسة السند هو عبارة عن سلسلة رجال بيوصلنا، أو هالدراسة بتوصلنا لمعرفة كون هالحديث صحيح ولا ما صح. أقوال العلماء ما في إلا سنين في الغالب، ولذلك أي قول يأتينا من عالم يعرض عن كتاب السنة، فما وافقه أخذ به، وما لم يوافقه ضرب به أرض الحائط، وما لم يكن لا هكذا ولا هكذا فأنت على الخيار، لا تتدين به ولا تتعصب عليه. وهذا القول لعله أقرب إلى الاحتمال الثاني أن يكون مخالفا للشرع، أنه أن يرى الله، لأنه لم ينقل إلا عن الرسول عليه السلام بأنه رأى الله عز وجل في منامه. أما عن غير الرسول عليه السلام فلم ينقل ذلك، لنقول إنه أمر معهود عند بعض الناس الصالحين. فإن لم ينقل أولا مثله عن السلف، ثانيا فيها عبارة قد تشجع الناس إلى الإعراض عن مثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
مسألة، شخص عنده سجاد حرير وهداه الله سبحانه وتعالى، فهل يستطيع أن يستخدمه أم ماذا يفعل به؟ يتخلص منه أم يضعه ستائر على الحائط؟
إذا وضعه ستائر فقد استعمله. الحل في اعتقادي، خاصة إذا كان الأمر يتعلق ببلاد الكفر، أن يباع هناك لأهل الكفر والضلال، فإن تيسر له ذلك فهو الحل، وإلا بيستعمله حتى يتهرى ويفنى.
جزاك الله خير.
هيا.
مسألة أخرى، أيضا هذا الأخ الذي هداه الله عنده قمصان كثيرة عليها صور مطروزة مفرزة على هذا القمصان، فماذا يفعل بها؟
يمسح فيها الكنف.
لا يجوز له استعمال
أبدا. أنت صليت الجمعة في المسجد هناك لما التقينا، شغل بالي في أثناء الخطبة في أثناء الصلاة ولد شاب يمكن حدود 14 جاي وعم صلي جزاه الله خير، وأعجبني منه أنه استقبل الخطيب بينما الرجالات الكبار بيتموا مستقبلين قبله ما بيعرفوا أن السنة يستقبل الجالسون الخطيب. هذا الغلام استقبل الخطيب لكن ظهره صورة حمار أخذ ظهر الولد هذا كله وصورة هالكفار دون قاتلهم الله أن يفكون يعني فيها غرابة متناهية. صورة الحمار بعين واحدة والعين الثانية عبارة عن فتاة صغيرة والرأس كبير أخذ الظهر كله. العين الثانية فتاة صغيرة إلى عينتين مدورات إلى يا ربي يسر لي أنه يمر هالولد عندي لحتى أنصعه. شفت قام صار بده إيش يمر. لما شفته محتار يمر قمت أنا أفتح له الطريق لعله يتورط وبيجي نحوي. ما الله كذب نصيب فاتني. الحقيقة القمصان هذه انتشرت في هذه البلاد بصورة ما في وعي ولا في شعور إطلاقا. كثيرا ما نصلي في المسجد نجد أمامنا شاب عمره 20-25 لابس القميص القصير الأكمام لا بأس لكن صورة فتاة في ظهره نفس شعره ونحن منصلي وراه. هذا التقليد الأعمى مصداقا لقول عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. خطر في بالي الآن حل ثاني للقمصان إذا كان هناك ممكن أن تلبس داخليا ويلبس فوق منها قمصين ساذج سادة بحيث أنه ما يظهر أثر الصورة في هذا القميص الساذج أو بانطو أو جاكيت أو أي شيء كان.
الصورة صغيرة فوق الجيب
مهما كان
ممكن يغطيها بأن يلبس ساتر
ممكن. نحن أحيانا تأتينا وجوه مخدات فيها صورة طاووس أو شيء من ذلك منحيك الرأس بحياكة تطريزة جديدة تروح المعالم.
الطريقة الثانية إن كان كما قلت أنها صورة صغيرة يوجد بعض اللافتات هيك صغيرة تضع على يعني ممكن شجرة أو أي شيء وتخيط عليه حتى يستفيد من ثمنها.
يعني حمد الشيخ جزاه الله خير مناسب ان يلبسها داخلي
على الانتاجر هو يبيع.
لا لا هو لا يبيع هو لنفسه لكنه هداه الله سبحانه وتعالى هي قديمة عنده. عندنا يا اخي العزيز بالنسبة لزكاة الفطر في شهر رمضان في هذيك الديار نادر من يعني ان تجد انسان تنطبق عليه شروط الزكاة الواردة في صورة التوبة. فعند جمع هذه الزكاة زكاة الفطر طبعا هناك ناس يجمعون فلوس نقد وناس يجمعون طعام. هل تحول هذه الزكاة مثلا إلى أفغانستان؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني هل يجب أن تصرف في أفغانستان قبل خروج الشهر أم لا بأس إن صرفت بعده؟
أي شهر ثاني؟
شهر رمضان طبعا
قبل خروج الشهر قبل انتهاء هذا الوقت.
زكاة الفطر.
نعم نعم.
يعني أنا ممكن أتصل تليفون أو أبعث شيك يصل إلى أفغانستان لكن ممكن يصرف بعض هذا الوقت. فهل أنا أخرج عني الإثم إذا أبعث؟
أنا أقول لك طريق إنه يعني توري ذمتك أنت وغيرك. أولا أنت جعلت ناس بيطالوا قيمة وناس بيطالوا طعام فهل تجدون من يطعم هذا الطعام؟
في هذه الديار أولا الأخيرة جاء حوالي 12-13 ألف صومالي فنحاول أن نجد المحتاجين من الصوماليين
كوي.
لكن نفرض أننا على سنين أننا لم نجد المحتاجين فماذا نفعل؟
ولذلك أنا لما ذكرت أنه ما تجدون الناس المحتاجين، فأنا أقول إن وجدتم فقراء فلا يجوز إخراج النقود، بل عليكم إخراج الطعام. ولعله هذا الوقت
الزكاة الفطر.
نعم
يعني أنا ممكن أتصل تليفون أو أبعث شيك يصل إلى أفغانستان، لكن ممكن يصرف بعض هذا الوقت، فهل أنا أخرج عني الإثم إذا أبعث؟
أنا أقول لك طريق أنه يعني تبرع ذمتك أنت وغيرك. أولا أنت جعلت ناس بيطالوا قيمة وناس بيطالوا طعام، فهل تجدون من يطعم هذا الطعام
في هذيك الديارة؟ من الأخيرة جاء حوالي 12-13 ألف صومالي، فنحاول أن نجد المحتاجين من الصوماليين
كوي.
لكن نفرض أننا على سنين أننا لم نجد المحتاجين، فماذا نفعل؟ هل نخرج نقل؟
ولذلك أنا لما ذكرت أنه ما تجدون الناس المحتاجين، فأنا أقول إن وجدتم فقراء فلا يجوز إخراج النقود، بل عليكم إخراج الطعام. ولعله تفصيل الطعام معروف عندك، لكن إذا لم تجدوا من يأكل هذا الطعام من الفقراء، ما وجدتموهم، حينئذ أرسلوا قيمة ما تريدون أن تخرجوه من الطعام إلى شخص أو بعض الأشخاص الموثوق بعلمهم ودينهم معا، بعلمهم ودينهم معا، ووكلوهم أن يخرجوا صدقة الفطر ليلة العيد، وهذه الأموال يشترون بها الطعام الذي يراد التصدق به. فإذا فعلتم هذا برئتم من مسؤولية، أما إذا وكلتموهم هكذا فمثل ما لاحظت أنت يعني يمكن تصرف قبل الوقت أو بعد الوقت، يصير إهمال، وحينئذ كما قال عليه السلام فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، أي ما تكون قد قمتم بالواجب.
جزاك الله
حينا.
لكن يا أخي ممكن أنا أتصل في الشيخ محمد ناصر الدين أقول يا أخي أخرج عني صدقة الفطر، فأخرجها الشيخ جزاه الله خير عني، ثم أرسلته الفلوس أنا من كندا فوصلت بعد العيد،
ما بهم،
ما لا يهم،
ما دام أنت وكلت زيدا من الناس بأن يخرج الصدقة قبل العيد وفعل وعدته خيرا، فما في مانع أبدا.
جزاك الله خير.
هيا. أهلا.
بالنسبة يا أخي الحبيب للصيام 6 من شوال، أنا ربما أفطرت يوم رمضان اللي يسبق شوال، أفطرت يوم وأردت أني أصوم 6 من شوال، هل يجوز أن أجعل نيتي قضاء وصيام يوم من هذه 6 في آن واحد؟
إذا كنت تسأل عن الجواز فالجواب نعم يجوز. وأنا أذكر لك الآن هنا 3 مراتب فيختار المسلم منها ما يطيب له. المرتبة الأولى وهي العليا أن يصوم قضاء لوحده وشوال لوحده. لماذا؟ لأننا نعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام يوم من رمضان له على الأقل 10 حسنات، وصام يوم من شوال لشوال 10 حسنات صاروا 20. هاي الحالة الفضلة العليا. الحالة الثانية هو ما عنده استعداد، ما عنده وقت، ما عنده طاقة لسبب أو آخر، هو بده يصوم يوم مما عليه مثلا أو 6 أيام مما عليه من رمضان وبده يشمل فيهم الستة من شوال. هاي مسألة ثانية، منقول ينوي قضاء مما عليه من رمضان ويفعل ويضم إلى هذه النية نية ست من شوال، هذا لا يكتب له عشرة زائد عشرة، هذا يكتب له عشرة زائد واحد. هذا الواحد هو النية الطيبة، لقول عليه السلام في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات، إلى مئة حسنة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هاي المرتبة الثانية، انكتب له لا أقل 11 حسنة. المرتبة الثالثة والأخيرة، بيصوم مما عليه وبس، لا بيحضر حاله ودون ست من شوال، أو يمكن ما يدري أنه بشهر شوال كما هو شأن كثير من العرب المتغربين. واضح؟
واضح. جزاك الله خير.
هنا مسألة في القراءات، رجل يريد أن يقرأ مثلا سورة الصف، فقرأ كل آية بقراءة تختلف عن الآية التي تلحقها، أو كل آية بحرف يختلف عن الحرف عن الآية التي تلحقها، هل هذا جائز في المجلس الواحد؟
نعم.
هل فعله هذا جائز؟
هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف النية. هل نسمع نحن من القراء؟ لا يجوز إطلاقا، لأنهم يقصدون الفن ولا يقصدون العلم، لا يقصدون تعليم الناس أنه هي قراءة وهذه قراءة، لأنه هنا يقال أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. هل يبدو يعلم الناس؟ ما بيجي بتفنن وبتفلسف مرة هيك ومرة هيك ومرة هيك، وأي إنسان عنده ذاكرة راح يحفظ القراءة والثانية والثالثة إلى غني. لكن إذا قرأ سورة ما على قراءة ما، وبدأ له أن يقرأ آية ما على قراءة أخرى آية ما من أجل التعليم والتذكير، وكان في محضر وفي مجتمع مستعد لتقبل مثل هذا التوجيه وهذا التعليم، وله ذلك. لأن الحقيقة نحن دائما ندعو للرجوع إلى السنة واتباع السلف. هذه القراءات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كما يتيسر له، تارة هكذا وتارة هكذا، ليس على هذه الطريقة الفوضوية اللي بتضيع الإنسان عن المقصود من التلاوة وهو التدبر، كما ذكرنا آنفا في الآية الكريمة: أفلا يتدبرون القرآن. ولذلك وقعت بعض القصص في زمن الرسول عليه السلام، عمر مثلا سمع رجلا يقرأ آية على غير القراءة التي كان هو يحفظها، فتخاصموا إياه واخذوا عند الرسول عليه السلام وقال له أنه أنا سمعت هذا الرجل يقرأ، فأجاب عليه السلام بأن هكذا أنزلت، ثم أمرهم أن لا يختلفوا في القرآن. قصدي أن أقول أن الرسول كان يقرأ تارة هكذا وتارة هكذا، فكل إنسان من الصحابة حفظ شيئا نقله إلى الآخرين، ثم قيض لهذه القراءات علماء جمعوها كما فعل أئمة المذاهب الأربعة بالفقه تماما. فلا يجوز لمسلم أن يتعصب لمذهب على مذهب، كما لا يجوز أن يتعصب لقراءة على قراءة، لكن ما صح في أي مذهب وافق الكتاب والسنة تبناه، وما صح في أي قراءة من القراءات المعروفة تبناها أيضا دون أن يوجد فرقة أو خلافة بين المسلمين. أما هذه الصورة التي نسمعها أحيانا من بعض القراء خاصة هذا القارئ اللي اسمه عبد الإيش عبد الباسط قال لي بقرأ لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم عم يخلط القراءة بعض في بعض بحيث بقى خاصة دول المصريين المساكين همهم انه ينطربوا بس ويغنوا له ما همهم انه يكونوا معنا القراءة وما فيها من ترغيب ومن ترهيب ومن وعيد وإلى آخره. لعلي أجبتك
جزاك الله خير. لكن استباح آخر أنا قلت يا أخي العزيز أنه يستخدم هذه القراءة ليس للتعليم وإنما للتعبد فيقرأها في آن واحد هذه الآية بقراءة كذا وهذه الآية بقراءة كذا
هذا جائز؟ لا ما هو جائز
جزاك الله
ليس جائز.
طيب يا أخي الحبيب حصلت قضية عندنا في مسجد اسمه مسجد النور أيضا في تورونتو كان بعض الإخوة يصلوا خلف إمام من الباكستان أظن والله أعلم في صلاة المغرب فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأوسط فسلم نسي فالإخوة قال سبحان الله فالإمام ما عرف لم يعرف ماذا يفعل فقال له أحدهم واحد من المصلين بلغة القوم معناه أعد الصلاة فاللي جلسوا ما سلموا فقام الإمام ظنوا أن الإمام قام كي يأتي بالركعة الثالثة ثم يسجد سجود السهو
فاقتدوا به
وإذا به يبدأ صلاة جديدة فماذا عليهم أن يفعلوا فاتصلوا وسألوا فما عرفنا الحقيقة الجواب فماذا عليهم أن يفعلوا
ما هو ساعد لو كان عندهم علم أو تذكر بذلك الساعة بيتابوا ركعة معه فإذا قاموا لركعة الثانية باعتباره عميين هن بلو المفارقة
يسلموا أم يجلسوا
هلا المفارقة نية بيجلسوا بتشاهدوا بيكون صلوا ثلاث ركعات ركعتين مع الإمام الساهي عليه السلام والركعة الثالثة مع نفس الإمام الذي عاد إيش فريضة أيضا خطأ وبيكون الله كتب لهم الصلاة كاملة.
هل يسلموا أم ينتظروا الإمام حتى
ينهي؟ لا ما ينتظرون
يسلم
ينهون المفارقة معنى ينهون المفارقة يترك الإمام شأنه وهن يكملوا صلاتهم
هذا الركعة الثالثة لوحدهم بها؟
أي نعم مو ركعة الثالثة التشهد الثاني مو أنت قلت بارك الله فيك
بعد التشهد الثاني
لا هذا التشهد الثاني ما إجا أنت قلت بارك الله فيك أن هذا الإمام قام استأنف الصلاة فقام بعض الناس واقتدوا به صح؟
أنا قلت أن الإمام صلى ركعتين الأولى ثم سلم
عارف.
فقالوا له أعدها
نعم
قام يعيدها
طيب هذه كانوا سلموا مع الإمام اقتدوا به ظن منهم أنه راح يجيب الركعة الثالثة طيب فأنا عم أقول هذا الإمام لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الفريضة الثانية اللي طلعها بده يقوم لوين لركعة الثانية بقول الناس اللي كانوا وراء وظنوا انه راح يجيب الركعة الثالثة لما بيشوفوا الامام قام للثاني هن بيجسوا بنقوا المفارقة وبيكملوا التشهد وبيسلموا
جزاك الله
واضح؟
واضح
مكانه بالصلاة اللي بتكون لصلاة يعني بالاتفاق تكون صحيحة أما هي مو صحيحة
أما على الإمام الشيخ يعمل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين
طبعا يعني لو كانوا علماء بس هذا جاهل الإمام يعني
طيب يا حسين
نعم
قضية أنه جاء مأموم كان مسبوقا والإمام قد سهى في الركعات أو الركعة التي سبق فيها المأموم،
بده يتابعه،
لكن سجود الإمام للسهو كان بعديا بعد الصلاة، ليس قبل، بعد التسليم ليس قبل التسليم،
بده يتابعه.
هل المأموم المسبوق يسلم مع الإمام ثم يسجد السهو ثم يأتي بالذي فاته من الصلاة؟
بده يتابعه.
هل يسلم بعد أن ينهي الإمام صلاته؟ هل يسلم مع الإمام؟
بده يتابع الإمام يا أخي. هلا أنت مالك مسبوق، دخلت مع الإمام أول الصلاة، سلم هو وسجد سجود السهو، شو بتساوي؟
أسلم وسجد سجود السهو.
طيب،
لكن أنا مسبوق بركعة.
أنا فهمت، ما إلا المسبوق يفعل كان مدرك للصلاة في أولها،
أنا حيسلم،
أي هو متابع للإمام.
بس هل حيسلم مع الإمام وهو مسبوق؟
طبعا
يجيب اللي باقي له من الصلاة،
ما بده يسجد سهو الإمام، بده يتابع،
لكن هو ربما لا يدري أنه سهى.
هل أنت ربما لا يجي، هي إجت متأخرة شوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم الإمام هل تمت صلاته لما سلم؟
الإمام
لم
تتم لأنه عليه سجود السهو.
هذا هو، هذا أنا هاي ملاحظتي. فهذا المسبوق عليه أن يتابع الإمام حتى تتم صلاته، بعد ذلك هو بيجيب الفائدة. رح يجيب لك صورة أخرى قد تعرف ولا لا، قد يكون الإمام جاب ركعة خامسة هي بالنسبة لهذا المسبوق هي الرابعة،
جزاك الله خير.
طيب شو بيساوي؟ نفس الجواب، يتابعه.
هل يحتاج يجيب ركعة رابعة المأموم ولا تسقط عنه الركعة الرابعة؟
ما أقول لك يتابعه، لابد ما يجيب الركعة الفائدة، ما هو مسبوق فاتته ركعة،
لابد يجيب ركعة الفائدة.
يعني شيخنا الآن مثلا هو الإمام صلى خمسة وأنا مثلا صليت أربعة، فزي ما صلى الإمام أنا بدأ أصلي، يعني صلى خمسة بعد ما يسلم أنا طبعا مع سجود السهو وأبدأ أجيب واحدة أنا الخامسة، يعني ما
بعتبرها بالنسبة
لي الرابعة
تبعت
الإمام الخامسة.
أنت ليش سميتها خامسة؟
مثال
هيك. شو مثال؟
يعني مثلا الآن الإمام
هو كم ركعة صلى هذا المقتدي المسبوق؟ كم ركعة صلى شرعا؟ ثلاثة ولا أربعة؟
أربعة.
نعم.
طيب ثلاثة إيش؟
لا مو مشان خاطري أنا، بس فكر.
نعم.
مشان تعرف تقول ثلاثة ولا أربعة. ما دام الصورة أن هذا الإمام لما جاب الركعة الخامسة هذه زايدة، زايدة ولا لا؟
طبعا زايدة.
طيب بالنسبة للمسبوق زايدة ولا لا؟
لا
بلا، لأنه هو تابع الإمام، مش بالنسبة يكون هو فات ركعة.
نعم،
هو بالنسبة له صلى أربع ركعات. لا، هو بالنسبة له صلى أربع ركعات مع هذا الإمام، لكن الركعة الرابعة بالنسبة له هي ليست شرعية لأن هذا سهو من الإمام، فهو عليه أن يأتي بركعة الفائتة.
إن شاء الله أكون ما أطلت يا أخي العزيز.
الإطالة فيها خير،
جزاك الله خير، لأن حقيقة أنا ربما أسافر يوم الاثنين.
على كل حال ما عم تكلفنا، جزاك الله خير، نرفع صوتنا مثل ما بنعمل مع الجزائر.
هنا مسألة حقيقة ربما تتعجب وجودها هناك.
ايه.
قضية الأشاعرة.
ايه.
هل نستطيع أن نقول أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟
الجواب العدل، هم من أهل السنة والجماعة في كثير، وليسوا من أهل السنة والجماعة في قليل.
جزاك الله خير.
وإياك.
طب تفصيل الشيخ.
تفصيل طويل.
يعني اختصار.
تفصيل بس.
غيره. عندك شيء؟
عندي شيء. ربما أنا مثلا صاحب أعمال. وعندي محامي من أهل الكتاب. هذا المحامي أشعر أنه قريب من الإسلام، أحدثه عن الإسلام ويحب أن يسمع عن الإسلام كلام طيب. فمرضت زوجته ودخلت المستشفى، هل يجوز لي أن أذهب إليه لأواسيه لعلها تكون فاتحة خير لأن يدخل إلى الإسلام أم لا يجوز؟
يجوز، ولكن بشرط أن لا يخرج من مسلم مخالف شرعيه، لأنه الرسول عليه السلام عاد غلاما يهوديا، وهذا ثابت في صحيح البخاري. لكن شو كانت العاقبة لما عاده وجده في حضرة الموت؟ فقال له عليه السلام: قل لا إله إلا الله. وكان عند رأس الغلام أبوه، فرفع الغلام بصره إلى أبيه ينظر إليه نظرة لها معنى، كأنه يستأذنه في إطاعة الرسول عليه السلام، وأبوه يهودي. فالخبيث ما وسعه إلا أن يقول لولده: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ومات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا في الواقع من كفر اليهود وعنادهم، مصداق قول الله عز وجل في كتابه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذا اليهودي الخبيث لما شاف ابنه في طريق الموت وبيعرف انه نجاة في الآخرة باتباع الرسول، قال ابنه: أطع أبا القاسم. أما هو خبيث لا يزال كافر. هذا هو، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم، نسأل الله الحماية.
جزاك الله خير يا أخي العزيز. عندنا المصلى في المركز الجمعية، جمعية بدر، هذا عندنا في انحراف بسيط عن القبلة، انحراف قليل جدا. هل أحيانا التفت الإمام خلفه فيجد الصف مستقيم خلفه، هل في ضير في الاستقامة في أثناء التوجه إلى القبلة لو استقام الصف هذا؟ لأن الانحراف بسيط، يعني ممكن أمثل لك إياه.
لا أنا فهمت عليك.
طبعا التحديد كان على البوصلة.
طيب،
تحديد القبلة كان على البوصلة.
إذا منين جاء الانحراف؟
لا هذا هو، يعني فكان التحديد
فيما بعد، يعني
وضع البيت، ما بني البيت مزيد.
أقول يعني فيما بعد استعملت البوصلة فتبين أن جدار البيت منحرف عن القبلة قليلا
قليلا،
هكذا. أما هو لم يبنى مسجدا على البوصلة،
لم يبنى مسجدا،
هذا هو. نعم. طيب الآن شو بترتب من وراء الانحراف اللي اقتنعت به بناء على البوصلة؟ إذا كان بترتب مفسدي خليكن على الصف المواجه للجدار، ولو كان الصف والحالة هذه منحرفا شيئا قليلا عن القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إن كان لا يترتب مفسدة فالإنسان يشتهي ليستقبل القبلة.
هي حقيقة لو استقمنا كان يتسع أكثر الناس.
إيش يصير؟
يتسع إلى عدد أكبر.
طيب،
يعني فقط لو كانت مستقيمة تماما إلى الجدار كان بدل أن يصلي مثلا 50 يصلي 70 هذا المكان. هذه فائدة، يعني أحد الفوائد.
إذن لماذا لا تنحرفون؟
هل نفعل هذا؟
لماذا؟
جزاك الله. لا ما ننحرف، إذا ما انحرفنا يتسع 70،
إذا ما انحرفنا
يتسع 50.
طيب، على كل حال الجواب هو نفسه، وهو العبرة الآن هنا لا ينظر إلى القلة والكثرة بمقدار ما ننظر إلى استقبال القبلة. هذا شيء. الشيء الثاني تكثير العدد. بإمكاننا أن نتأخر بالصف، يعني يقف الإمام محل الصف الأول، بيجي الصف الأول بعد الإمام بالعدد الكثير، عدد 70. الصورة اللي بتضطرنا أن نحرص حينئذ على عدم استقبال القبلة جيدا فيما إذا كان المسجد يغص أو الدار يغص بالمصلين يوم الجمعة مثلا. حينئذ إذا كان يترتب تشويش أو مفسد أو ما شابه ذلك بتصلوا بهذا الانحراف. يعني أنا فهم تماما، لو فرضنا الآن هاي القبلة ومنحرفة كما تقول أنت، هالزاوية هاي زاوية منفرجة، مفهوم هذا الكلام ولا زاوية حادة؟
هي قائمة.
لا هيك بقصد، اتصال هذا الجدار، هذا الجدار مع هذا الجدار، يا بشكل زاوية قائمة يا زاوية منفرجة يا زاوية حادة.
صح.
ها؟ طيب، فالآن هاي القبلة تبعكم وهذا الجدار تبعكم، حسب أنا ما فهمت أنه إذا صليتوا مع الجدار راح يسع الصف 70، أما إذا انحرفتوا راح يسع 50. ليش؟ لأنه هذا الجدار منحرف. هيك
لا مش الصف يا شيخ، المكان كله.
لا لا انا عم اقول لك، انت خليك معي. هذا هو المكان، هذا هو المكان والقبلة منحرفة، بس هذا الجدارنا. الان هذا الجدار مع هذا الجدار حسب ما فهمت منك مشكل زاوية حادة.
لا هو حقيقة مشكل زاوية قائمة، لكن
أنا إذن
ممكن أوضح لك، يعني أنا لم أقصد عن الصف كصف واحد وإنما عن المكان ككل، لأن المكان هذا هو المكان. القبلة لو كانت هذا مستقيمة كان الصفوف مستقيمة، لكن لو كانت ينحرف هكذا صفينا هكذا
حيضيع
الصف أو صفين في الطريق. طب حبي يا أخي الحبيب، فبضياع الصف أو صفين حيقل العدد من 70 إلى 50.
لا انت ذيك سألت الصف بيصير 70 او 50،
مجموع
الصفوف.
مجموع الصفوف الان يختلف الامر. طيب هل يمتلئ هذا المكان بالمصلين؟
احيانا يمتلئ.
فانا بقول هاي احيانا هاي وجه الضرورة، اما غير احيانا ما في ضرورة.
لا غير احيانا لا
نفعل. هذا هو
نعم. كفارة اليمين يا أخي الحبيب الواردة في سورة المائدة، هل هي مرتبة أم أنها بالاختيار؟
أنا أظن مرتبة.
في سورة واردة.
أي نعم. هي الآية أظن صرح فيها بأنه إطعام عشر مساكين.
فمن لم يجد.
فصيام ثلاث أيام.
فمن لم يستطع.
لا
أول شيء
أعتق عتق رقبة. إيه عتق رقبة اليوم ما في.
ما
في. طيب. بعدين طعام عشر مساكين.
بعدين
صيام ثلاث أيام. إيه هو على هذا الترتيب ولا شك.
هنا. هل هي بهذا الترتيب؟
هنا.
ما أستطيع أن أنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا.
إلا بعدم الاستطاعة.
أيوه بعدم الاستطاعة.
مسألة العتق ما في عتق رقاب اليوم. فإذا تيجي المرتبة الثانية وهي الإطعام.
المسح على الجورب، هل للجورب شروط؟
لا، إلا المدة فقط.
مدة المسح.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
هل يشمل هذا أيضا البنطال؟
كل شيء
يشمل، كل شيء.
ما طاب على الكعبين ففي النار.
جزاك الله. هنا مسألة حقيقة بالنسبة لدخول المسلمين أو بعض الأحزاب أو الجماعات الإسلامية البرلمانات، هل هذا جائز؟
أبدا لا يجوز.
وما هو الدليل؟ جزاك الله.